بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، بقي علينا حديثان من أحاديث المواقيت في آخرها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. هذه الأحاديث مرت معنا في الدرس الماضي، قلنا أن أحدها ضعيف ومجموعها صحيح، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ونزيدها هنا أن رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أن هذه الرواية ضعيفة جدا، فلا تصلح في الشواهد ولا في المتابعة. في إسنادها رجل قيل عنه وضاع. ورواية الدارقطني موجودة عند عبد الرزاق أيضا، وإسنادها حسن في الشواهد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، قالت: ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قالت: قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد يعني في مسنده، ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. ذكرنا لكم أن الحديث أصله صحيح إلا الزيادة، فقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتكلم عليها بأنها لا تصح. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها، هذان الحديثان يتعلقان من حيث المعنى بالأوقات المنهي عنها، بالأوقات المنهي عنها. ففي حديث عبد الله بن عمر: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، يؤكد الحديث السابق الذي أنتم سمعتم الآن حديث أبي سعيد قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هنا قال: إلا السجدتين. المراد بالسجدتين ها هنا في قول أهل العلم ركعتي الفجر، المراد به ركعتي الفجر. ولأن قوله لا صلاة بعد الفجر محتمل، كلمة لا صلاة بعد الفجر محتمل، يحتمل أن المقصود بها صلاة الفجر، ويحتمل أن المقصود به طلوع الفجر، فجاء برواية عبد الرزاق التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر فأزالت الاحتمال. ولكن الإشكال هنا أن رواية عبد الرزاق لا تصح بهذا اللفظ، ولهذا اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح، أو لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذا طبعا استثنى الحديث إلا السجدتين واللتان هما ركعتي الفجر، اختلف أهل العلم: إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر هل له أن يتنفل غيرها؟ بعدها ما صلى صلاة الفجر، من أين يبدأ النهي؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل يبتدئ النهي عن التنفل المطلق من بعد صلاة الفجر وإلى من بعد دخول الفجر؟ على قول لأهل العلم. وعلى كل صح الحديث أو لم يصح، فالمعتمد والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أذن المؤذن ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، يعني هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر، وكان يخففهما جدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه يتنفل تنفلا مطلق. الخلاف الآن في مسألتين: المسألة الأولى التنفل المطلق، والمسألة الثانية التنفل ذوات الأسباب. فإذا صلى الإنسان في بيته ركعتي الفجر وأراد أن يتنفل حتى تقام الصلاة، فهل له ذلك؟ هذا الحديث يفيد أنه لا، صلى ركعتي الفجر وكفى، ويؤيده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إنما يصلي ركعتين فحسب. ولكن الواقع الحديث أو الدلالة الحديث والدلالة التي يذهب إليها الجمهور أهل العلم أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح، المراد به بعد أن تنتهي الصلاة، يعني بعد أن يصلي الفريضة لا بعد طلوع الفجر. فلو أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا بين الأذان والإقامة فله ذلك، لكن السنة الاقتصار على ركعتين. واضح إخواني؟ هذا من حيث الدلالة. أما من جهة التنفل من ذوات الأسباب كأن يصلي في بيته سنة الفجر ثم يأتي إلى المسجد فيجد الإقامة لم تقم بعد فيريد أن يصلي تحية المسجد، هل له ذلك؟ الذين لا يقولون بجواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ويقولون بأن النهي يبتدئ من طلوع الفجر يقولون له لا ما يصلي، ولكن الراجح أن له أن يصلي، أولا لأنها من ذوات الأسباب، وقد تقدم معنا في الدرس السابق ترجيح أن ذوات الأسباب يعني مخصوصة من إيش؟ من النهي، وأنه يجوز أن يصلي صلاة ذات الأسباب في النهي، وثانيا لأن هذا الوقت ليس من أوقات النهي، فالمعتمد أن النهي بعد صلاة الفجر. ويؤيد هذا الكلام بقية الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن المراد به باتفاقهم بعد صلاة العصر. ولهذا جاء المؤلف بهذا الحديث ها هنا ليبين وجه التعارض بينه وبين الحديث السابق لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها فيه نوع من التعارض، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر، قالت فصلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. إذن وأوقعهما النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من أوقات النهي، فاختلف العلماء في هاتين الركعتين، فمن أهل العلم من قال يجوز لنا أن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، ومن أهل العلم من قال إن هاتين الركعتين أو هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وخاص به عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا يعتبر حجة ولا دليلا لقضاء أو لأداء الصلاة في وقت من أوقات النهي. ويبقى الحديث على ما هو عليه أنه لا يتنفل الإنسان تنفلا مطلقا في مثل هذا الوقت. وبين يدي بحث في بعض أهل العلم في هذه المسألة، نقرأ منه ما تيسر ونصور الخلاف حسب ما ذكره ففي جمعه فائدة. عنون لبحثه وفقه الله، وهذا الكتاب اسمه قضاء وترتيب فوائد الصلوات الخمس وسننها للدكتور نفل الحارثي. يقول وفقه الله قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي. لأهل العلم خلاصة كلامه يقول لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال. إذا المسألة ما هي؟ قضاء السنة في وقت النهي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه فاتت ركعتي الظهر السنة البعدية فقضاها في وقت العصر. يقول القول الأول الجواز، وإليه ذهبت الشافعية والإمام أحمد في رواية، واستدلوا بعموم الأحاديث التي استدلوا بها على جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي، وكذا بحديث يزيد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وجد في ناحية المسجد رجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهذا الرجل بأن يصلي نافلة في وقت من أوقات النهي، وهذه الصلاة التي أدركها هذا الرجل مع النبي هذان الرجلان هي صلاة الفجر، يعني هم صلوا الفجر في بيتهم أو في رحالهم ثم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال لهم صلوا معنا تكون لكم نافلة. هذا وجه الاستشهاد. كذلك عموم الأحاديث التي فيها أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا فيه أيضا في عمومه جواز أداء الصلاة حتى ولو كان في وقت من أوقات النهي. كذلك استدلوا بحديث أم سلمة, استدلوا أيضا بحديث أم سلمة الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في خاتمة كتابه كتاب المواقيت من بلوغ المرأة. القول الثاني قال لا يجوز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي, وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكية, واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي كحديث أبي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر, بعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي مثل حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وغيرها من الأحاديث, أن هذه يقولون أحاديث عامة. كذلك استدلوا بحديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس, يقول ولو كانت صلاتهما وقت النهي جائزة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى بعد طلوع الشمس, فلما أمر أن تصلى بعد طلوع الشمس دل ذلك على عدم جواز صلاتهما في ذلك الوقت. والقول الثالث كقول الحنفية في قضاء الفرائض في أوقات النهي يجوز في وقتين ولا يجوز في الأوقات الثلاثة الأخرى المذكورة في حديث عقبة بن عامر, وبذلك قال بعض الحنابلة. على كل هذه يعني خلاف أهل العلم في المسألة, وليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين كما يقول العلماء, يعني صلاته في هذا الوقت يدل على جواز القضاء لمن أراد أن يفعل ذلك, لكن الذي هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو المداومة, أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما صلى هاتين ركعتين داوم عليها, فليظهر أنه من فاته شيء من السنة وهو محافظ عليه وأراد أن يقضيه وحضر وقت النهي فلا مانع أن يقضيه لدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خاتمة ما ذكر في هذا الكتاب. يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الراتبة التي بعد الظهر فصلاها بعد صلاة العصر قضاء, وأم سلمة سألته هل نفعل ذلك بأن نقضي هاتين الركعتين في هذا الوقت إذا فاتت, فنفى ذلك صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هذه الزيادة إيش لا تصح, ودل هذا الحديث على أن قضاء راتبة الظهر التي بعدها بعد صلاة العصر من خصائصه صلى الله عليه وسلم, دل هذا على هذه المسألة إذا كان الحديث صحيح, لكن الحديث ليس بالصحيح. الذي هو من خصائصه أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى هاتين ركعتين داوم عليها, فكان يصلي دائما بعد العصر ركعتين, ولكن هذا هو الذي من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته, أما مجرد القضاء فهذا فيه دلالة للجواز. طيب, بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بباب آخر من أبواب الصلاة, وهو الباب المتعلق بالأذان والإقامة, فافتتحه رحمه الله تعالى بالأحاديث الواردة في مشروعية الأذان, كذلك الأحاديث الواردة في صفة الأذان. نقرأ الحديث الأول منها, وهو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه يقول طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر, فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع, والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. يعني الحافظ بن حجر اختصره, فذكر الأذان بترديع التكبير، يعني كما نؤذن اليوم الله أكبر كم مرة؟ 4 مرات. أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات، بعد هذا حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح 2 مرات، بعدين الله أكبر 2 مرات، بعدين لا إله إلا الله 1 مرة. هذا الأذان يسمي العلماء بأذان بلال رضي الله عنه. قوله بترديع التكبير يعني 4 مرات في أول، واضح؟ بغير ترجيع، بغير ترجيع معناه الترجيع سيأتي معناه في الحديث الذي بعده، وهو أن المؤذن إذا قال قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله يقولها سرا، ثم بعد ذلك يجهر بها، فيصبح كررها كم؟ كل واحدة 4، يعني التكبير 4 والشهادتين 4، ثم بعد ذلك هذه يسمى الترجيع. والإقامة فرادى، يعني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله كما نقيم نحن الآن، إلا قد قامت الصلاة فإنه يكررها. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث قال أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. زيادة أحمد في إسنادها ضعف، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنها بمجموع الطرق. وحديث ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه صححها الشيخ الألباني أيضا. ابن خزيمة عن أنس من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه حديث صحيح، حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، الترجيع الذي ذكرناه لكم الآن وسيأتي إن شاء الله شرحه. أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله 2 مرات فقط. يعني مسلم لما روى حديث الأذان بحديث أبي محذورة في أول التكبير كم يكبر في أول الأذان؟ 2 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مثل أذاننا إلا أن في أوله إيش؟ إلا في موضعين، في الأول يكبر كم مرة؟ 2 مرات، ويزيد في الأذان الترجيع، يقول هكذا المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يصيح بها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يصيح بها، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ ترجيع. وصحيح مسلم ورد في هذا الحديث بذكر التكبير 2، ولكن الروايات الصحيحة لهذا الحديث تثبت أن الصحيح في هذا الحديث أن التكبير في أوله كم؟ 4، أن التكبير في أوله 4. يقول ورواه 5 فذكروه مربعا، ورواه 5 فذكروه مربعا، ورواية 5 صحيحة. طيب من هم 5؟ عند أبي راشد عادل بقر ابن ماجه والترمذي والنسائي. أحسنت، بقي شيخهم أو يعني أعلى السنن رتبة، ها ساعدوه، وأبو داود وأحمد شيخه، أبو داود أعلىهم، وأنت بدأت من أسفل، ابن ماجه والترمذي والنسائي وابو داود واحد، ولو عكست لك أنا أفرق. أحسنت. وعن أنس بن مالك رضي وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحافظ ابن حجر قال: وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. يعني هذه الرواية جاء بها من أجل يفسر لنا أن أمر بلال المقصود به أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. أن يشفع الأذان، ما معنى يشفع الأذان؟ ها؟ يعني مرتين مرتين يكرر الله أكبر الله أكبر، بعدين يأتي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يثني بها وهكذا، هذا معنى الشفع. ويوتر الإقامة، يعني يفردها، إلا الإقامة فيثنيها. طيب نقف عند هذا ونقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله من الشرح. يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى في الحديث الأول، حديث عبد الله بن زيد: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوسيلة يعملون بها دخول وقت، يعلمون بها دخول وقت الصلاة. حديث عبد الله بن زيد اللي هو رؤية الأذان، أولا النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه في الأذان، في ما هو الشيء الذي يعملوه من أجل أن ينادى للصلاة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام ناقوس اليهود أو النصارى، وكره عليه الصلاة والسلام أن يعمل مثل ما يعمل المجوس من إشعال النار، واهتم الناس بذلك. فرجع ابن زيد رضي الله عنه إلى بيته وهو مهتم لما كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، فنام فرأى هذه الرؤيا. وكان ممن رأى الرؤيا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مجموعة من الصحابة كلهم يرجع مهتمين بهذا الشأن اهتمام بليغ، فرأى فأراهم الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا التي هي رؤيا حق. فرجع عبد الله بن زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بهذه الرؤيا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأوحى الله إليه أن هذه الرؤيا رؤيا حق. رأى عبد الله بن زيد في منامه رجلا يحمل ناقوصا، فقال: أتبيع الناقوص؟ فقال الهاتف: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق، وأمر بالعمل بها. ودل الحديث على مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد، ومشروعية الشفع في الأذان بأن يأتي بجمله مثنى أو رباع كالتكبير في أوله، ويكون بخمس عشرة جملة كلها مشفوعة إلا الجملة الأخيرة، فهذا أذان عبد الله بن زيد المختار. وفيه مشروعية إفراد الإقامة إلا التكبير في أولها، وقد قامت الصلاة فهي مشفوعة، وظاهر الحديث إفراد التكبير في أوله، ولكن جمهور العلماء على أن التكبير في أولها مرتان. والأفضل ترك الترجيع الذي هو الإتيان بالشهادتين بصوت منخفض ثم إعادتهما بصوت عال. كلمة الأفضل هذه ليظهر أن فيها نظر، لماذا؟ لأنه ما دام قد صح الحديث فالسنة العمل بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل بأذان بلال فلا مانع، ومن عمل بأذان أبي محذورة فلا مانع، هذا يسمى أذان بلال أو عبد الله بن زيد، ومن عمل بالشيء الآخر فلا مانع. هناك كلمة لطيفة ذكرها الحافظ، ذكرها الصنعاني رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم، يعني يقول كلام يعني ما معناه، أن الأذان يعني يقول أن العجب العجاب أن الأذان من الشعائر الإسلامية الواضحة ويكرر على الناس في اليوم كم مرة؟ 5 مرات. وكان في زمن الناس أحرص ما يكون على الدين وأحرص ما يكون على السنة وحب الإسلام، يقول فكانوا في الزمن الأول لم يختلفوا في الأذان أبدا، فلما تأخر الناس وجاء الناس من بعدهم اختلفوا في الأذان، فمنهم من قال السنة كذا ومنهم من قال السنة كذا، قال مع أنها معلوم بينهم. ثم يختم كلامه فيقول: والذي يظهر أن الكل وارد والكل جائز، أن الكل وارد والكل جائز. فهذا سبحان الله من الأشياء التي يعني في بعض المسائل الخلافية في الأذان فعلا هي من العجب، لأن الأذان يوميا يتكرر يوميا، مثلها مثل القنوت في الفجر. يعني القنوت في الفجر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه الفجر كل يوم، ومع هذا لم يكن يقنت، ومع هذا يختلف العلماء فيجيز بعضهم القنوت في الصبح، ويرون في ذلك حديثا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط الفجر حتى فارق الدنيا. طيب إذا كان هذا الحديث صحيح، أين ذهب الناس عن هذا الحديث؟ يعني الرسول معقول يقنط كل يوم الفجر والناس تختلف بعدين؟ فهذا مثل هذه الأشياء التي تحصل في أشياء يعني تكون من الأشياء المتكررة على الناس. الشاهد أننا نقول كل ما ثبتت به السنة جاز العمل به بدون أفضلية، فهذا فيه خلاف تنوع، مثلها مثل ألفاظ التشهد، مثلها مثل ألفاظ يعني التي الأذكار التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيه استحباب أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. ومتى تقال هذه الكلمة؟ في الأذان الأول أو في الأذان الأخير للفجر؟ طبعا السنة في أذان الفجر يعني أن يكون اثنين، طيب على خلاف بين أهل العلم، لكن المتحقق والمعروف عند جماهير أهل العلم قديما وحديثا أن الصلاة خير من النوم تكون في الثاني الذي هو الأذان عند دخول الوقت، الأذان عند دخول الوقت. وفي الحقيقة هذه المسألة لا يوجد فيها خلاف بين أهل العلم، إلا أنه حصل خلاف متأخر، لأنه جاءت رواية في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قال فإذا كنت في الأذان الأول فقل الصلاة خير منه، فاختلفوا فيما معنى المراد بالأول، فقيل الأول يعني الذي قبل الفجر اللي هو الأول، وقيل الأول المراد به الأذان الذي يكون عند دخول الفجر فهو أول بالنسبة إلى الإقامة، فهو أول بالنسبة للإقامة، وهذا القول الثاني هو الراجح، وبه يعني وبه كان يفتي الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين، والناس على هذا من قديم، وإنما حصل الخلاف في زمن الصنعاني أو ما قبله، وتبنى هذا القول بعض العلماء في هذا العصر وقالوا به، ولكن الراجح هو هذا أن الصلاة خير من النوم هي في الأذان الثاني اللي نحن نسميه اليوم الثاني اللي عند دخول الوقت تكون فيه، وعلى هذا جماهير العلماء ما عرف فيها خلاف. أول من قال عرف عنه خلاف ابن رسلان رحمه الله، وتبناه الصنعاني، وتبناه بعض مشايخنا المعاصرين. مناسبة هذه الجملة لهذا الوقت لأن الناس غالبا في منامهم فيحتاجون إلى هذا التذكير، والحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة هي أن الأذان لإعلام الغائبين، فاحتيج إلى التكرير ورفع الصوت وأن يكون على مرتفع بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن في مكان مرتفع، وأما الآن فلا يحتاج إلى ذلك لوجود مكبرات الصوت. وكان يؤذن رضي الله عنه خارج المسجد، ما كان يؤذن داخل المسجد، والآن ما يحتاج لهذا. من أجل ماذا؟ وجود ما يغني عن ذلك، وجود ما يغني عن ذلك. قال ابن الملقن رحمه الله، ابن الملقن هذا من مشايخ الحافظ بن حجر، وله كتاب على شرح صحيح البخاري طبع قريبا في مطبعة في قطر توزعه الأوقاف في 36 مجلد، وهو الشيخ الحافظ بن حجر. والملقن هذا يقول ليس بوالده، هو كان توفي والده فأوصى به إلى رجل كان يلقن الناس القرآن، فأخذه عنده في الكتاب وعلمه كتاب الله ودرسه حتى أصبح من العلماء، وكان الناس كان يجلس معه فكان الناس يقولون هذا ابنه الملقن فنسب إليه، قالوا كان يكره هذه النسبة، يقول ينسبون لأبي ولكن ذهب رحمه الله. وهذا يعني لفته هنا من باب إيش، شوف كيف هذا الملقن رحمه الله لما رأى اليتيم حق رعايته وعلمه ودرس القرآن وعلمه السنة خرج مثل هذا. وله كتاب نافع جدا وهو شرح عمدة الأحكام، ابن الملقن من كتبه النافعة العظيمة التي تدل على غزارة علمه شرح عمدة الأحكام، مطبوع في دار العاصمة، وهو كتاب حقيقة قيم جدا. ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، إنه شعيرة من شعائر الدين، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على قوم ليغزوهم انتظر، فإن سمع الأذان انصرع وإن لم يسمع الأذان غزاهم، فهو من شعائر الدين. لهذا يقول العلماء في الأذان لا بد من أن يعني أنه فرض على المسلمين، فرض كفاية، لا بد أن يقام فإن اجتمع الناس على تركه فإنهم يحاربون. وأظن ذكر هذا الشيخ في المقدمة نحن غفلنا عنها، نقرأها فيما بعد إن شاء الله. طيب يقول أيضا كلمة التوحيد، يعني فيه إعلان هذه الكلمة العظيمة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وما أحوج الناس اليوم إلى أن يعني يلفت انتباههم إلى أهمية معنى هذه الكلمة. يعني للأسف يعني الأذان يربي في نفوس المسلمين إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ومع هذا تجد من الناس من يسمع الأذان لكن ما يعيه ويعبد غير الله، سواء بالأضرحة، الأضرحة والقبور الموجودة في بعض المساجد في بعض الدول الإسلامية. كيف وأنت تسمع أشهد أن لا إله إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ثم تدخل بيت من بيوت الله وتعبد غير الله؟ يعني معناه الناس في غفلة عظيمة عن هذا الجانب، يعني في غفلة عظيمة. فلو أن الإنسان يبرز للناس، يعني لو في جلسة حتى نصيحة للناس توضح لهم معاني الأذان هذا الذي يكرر على الناس 5 مرات في اليوم، والله الناس أحوج ما يكون إلى أن يشرح لهم ما على ما يدل عليه هذا الأذان. كلمة الله أكبر، يعني كلمات عظيمة، كل كلمة منها تحتاج إلى مجلد. كذلك الحج، يعني في بعض الشيخ عبد الرزاق له رسالة، الشيخ عبد الرزاق العباد في الحج، وقفات في العقيدة من الحج أو بهذا المعنى، أنا نسيت عنوان الكتاب لكن كتاب صغير، يعني مواقف العقيدة من الحج. يعني هذا فعلا يحتاج أن يلتفت إليها الحاج، إذا حج كما ينبغي والله يرجع من أقوى الناس عقيدة. كيف يعني هو يعني أول ما يفتتح حجه يقول لبيك اللهم لبيك، سبحان الله، التلبية وما والشيء الذي يعني تعود به النفع على قلب الإنسان، كيف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وتذهب هناك وعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام تلقي بالأوراق وتلقي بالأشياء وتقول كذا وكذا، وين التلبية عن هذا الأفعال؟ شيء عظيم. ولما تذهب إلى يذهب بعضهم إلى المناسك ويأخذ القبور ويأخذ الحجر ويتبرك بهذا ويتمسح بهذا، واللي عنده كذا قماش يمسح به في أي مكان من أجل أن يتبرك به، أين تلبيته؟ إذا الناس في غفلة عن هذه الكلمة، الناس في غفلة. المشركون كانوا صريحين، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني بمفتوح. الناس يقول لبيك لا شريك لك لبيك ويخالف عمله قوله. فمثل هذا لو أن الوعاظ يلفتون انتباه الحجاج المعتمرين إلى أن الحج عبادة عظيمة، يعني تعنى بتنمية التوحيد والعقيدة الصحيحة في النفس، وأنت ذاهب إلى رب العالمين جل وعلا في بيته الحرام تدعوه وحده، لا تشرك به ولا تدعو غيره، فينتفع الإنسان من العبادة، ينتفع الإنسان من أي نوع من أنواع العبادة. كذلك يقول الإعلام بدخول الوقت ومكانها، بدخول الوقت ومكانها اللي هو المسجد، والدعاء إلى الجماعة. ذكر العلماء أغلاط المؤذنين التي منها مد الهمزة في كلمة أشهد، لأنه لو قال أشهد أصبحت استفهام، أصبحت كان يقول أشهد، وهذا غلط. كذلك مد الباء في أكبر، إذا قال الله أكبر هذا خطأ لا يجوز، لأن المعنى ينقلب، أكبر جمع كبر والكبر الطبل يقول العلماء، أو جمع كبر وهو الطبل، فمعنى تغير المعنى. إذن يقول الله أكبر هكذا مباشرة بدون ما يمد الباء. كذلك الوقف على إله ويبتدئ إلا الله، كان يقول لا إله إلا الله، هذا خطأ له أن يصلها. إدغام الدال في الراء من محمد رسول الله، هكذا ما ينطق الدال محمدا، ألا ينطق بالهاء من الصلاة فيبقى دعاء إلى النار، يعني يقول هكذا حي على الصلاة، سمعتم الهاء؟ ما سمعتم؟ حي على الصلاة، لابد يعني يقف وقف بحيث يخرج الهاء، لأن الصلاة غير عن الصلاة، الصلاة النوم والصلاة العبادة. فالناس الآن لأنهم يعني ضعفاء في اللغة العربية مرتاحون، ما يتعبون كثيرا. لكن الذي يفهم هذه الأشياء قد يتعب، يعني مثل الإنسان الذي عنده اللي هو مثلا المقرئ، إذا صلى خلف إنسان لا يحسن القراءة يتعب، والنحوي إذا صلى أو إذا حضر خطبة أو محاضرة عند خطيب يلحن يتعب في الخطبة، يكون الخطيب في وادي وهو في وادي آخر. طيب، الوقوف على آخر الكلمة بحركة. على كل أخطاء المؤذنين يعني كثيرة جدا، وفي كثير وفي بعضها طرائف، لكن الإنسان يحاول أن يتعلم الأذان الشرعي الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه فائدة الترجيع، يقول الشيخ رحمه الله: أبو محذورة هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة المشرف. ومحذورة النبي عليه الصلاة والسلام سمعه يؤذن، ذكروا أنه سمعه يؤذن هو بعض الناس يستهزئون بالأذان، واقفين هكذا يستهزئون بالأذان، فيقول له أنت أذن وهذا أذن، فأذن أبو محذورة فكان أجملهم صوتا، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وعلمه فأسلم وحسن إسلامه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا لأهل مكة. يقول: الترجيع ورد في حديث أذان أبي محذورة، ولم يرد في أذاني بلال وعبد الله بن مكتوم، وفي مثل هذا يستحب أن يؤتى به أحيانا، ففي ذلك إعمال السنة كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث ومن وافقهم هو تسويغ كل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكرهون شيئا من ذلك إذا تنوعت صفته كالأذان والإقامة والتشهدات والقراءات، فمن تمام اتباع السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فهذا أصل للإمام أحمد مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها. يعني الأذان إذا ورد على الصفات كلها جائزة، يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، التشهد ورد على الصفات يقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا، هكذا أذكار ركوع أذكار سجود. استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت جميل الأداء، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه حسن الصوت جعله مؤذن، مع هذا أيضا يعطى يكون إيش، يكون عنده نوع من الفقه، الفقه الشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عبد الله بن زيد قال له، نادى بلالا وقال: ألقها عليه فإنه أندى منك صوتا. يقول: التكبير مرتان في أول الأذان في أذان أبي محذورة، أما في أذان بلال فأربع، وهو الذي تلقاه عبد الله بن زيد في منامه. لا، هو في أذان أبي محذورة أيضا أربع على الروايات الصحيحة الثالثة، أما رواية المرتين فهي شاذة كما قال الشيخ في أول كلامه. يختلف أذان أبي محذورة عن أذان بلال بعدد جمله، أذان بلال 15 جملة، يزيد عليه أذان أبي محذورة بالترجيع اللي هو أربع كلمات، يعني كم؟ 19. وإذا قلنا بإفراد بتثنية التكبير يكون 17. أبو محذورة من بني جمح من قريش، كان بعد الفتح مع صبيان مكة يحكون الأذان استهزاء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صوته فدعاه وعلمه الأذان، فكان مؤذن أهل مكة وبلال مؤذن أهل المدينة. في حديث أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، فيه من المعاني يعني مثل ما تقدم. وقوله أمر بلال هذا في حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، يسميه العلماء بالمرفوع، يعني له حكم الرفع، ويدل عليه رواية النسائي رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وفيه بيان الإقامة، أن الإقامة تكون مفردة، سواء على يعني تكون مفردة إلا في الإقامة فإنها تكرر. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.